بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز أهل السنة والجماعة بموريتانيا نواكشوط أن يقدموا لكم درسا في التعليق على رسالة القواعد الأربعة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد توقفنا عند القاعدة الثانية. قال المؤلف عليه رحمة الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه هي القاعدة الثانية، وقد قرأناها كاملة، وسنعلق على هذه القاعدة إن شاء الله تعالى. قال المؤلف عليه رحمة الله في هذه القاعدة: أنهم يقولون، يعني يريد أن يقول المؤلف إن من شبههم هذه الشبهة، وهي شبهة الوساطة والشفاعة. فيأتي من يدعو الموتى ويستغيث بهم فيستدل بهذه الشبهة، فيريدون أن يثبتوا مشروعية نداء الأموات من دون الله سبحانه وتعالى، فيستغيثون بهم من دون الله جل في علاه. ولهذا ما هي شبهتهم؟ قالوا: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. يعني نحن مذنبون وعندنا تقصير ونحن بعيدون عن الله عز وجل، فماذا نصنع؟ نذهب إلى أحباب الله وإلى أولياء الله، فهم وسطاء بيننا وبين الله، لأن عندهم جاه وعندهم منزلة وعندهم قدر، فالله لا يرد شفاعتهم ولا يرد وساطتهم. ويقيسون ذلك على الملوك، أن الملك أو الرئيس يأتي من يتشفع عنده أحد المقربين من الوزراء أو من الندماء أو من الحراس أو من أهله، فيأتي بأسلوب حتى يشفع لفلان. قالوا: ونحن كذلك نريد هؤلاء الأولياء وهؤلاء الوسطاء أن يشفعوا لنا. لهذا قال الله عز وجل عنهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فساق المؤلف هذا الدليل وهو يبين ما كان عليه كفار قريش: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما معنى هذا؟ يعني أن هذه الشبهة نفسها التي يقولها اليوم أهل الشرك من الصوفية والروافض هي ما كان يقولها كفار قريش لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام: أننا ما نعبد هذه الأصنام مع الله إلا لتشفع لنا عند الله، وحتى تقربنا إلى الله، وتجعل لنا منزلة عند الله، فكان هذا صنيعهم، فكان هذا كفرهم والعياذ بالله. لأن الله قال في الآية نفسها: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هذه العقيدة هي عقيدة أهل الشرك، هم الذين يعتقدون بهذه الوسائط وأنها تشفع لهم، كما قال في الآية الأخرى المؤلف عليه رحمة الله: وهو يرد عليهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فحاصل الكلام أن عباد الأصنام كانوا يقولون هذا، أي إن الله أو الرب الإله الأعظم لا نستطيع أن نصل إليه، وهو أجل من أن يعبده البشر، فماذا يليق بنا؟ يليق بنا أن نجعل وسائط مثل الأصنام، مثل الكواكب، مثل الأرواح، هذه الوسائط هي التي تقربنا إلى الله. إذن عرفنا شبهتهم، بقي الجواب عن هذه الشبهة. الجواب أن هذا الاعتقاد اعتقاد باطل واعتقاد فاسد، وفيه من المفاسد والمحاذير التي تهدم العقيدة الصحيحة وتزلزل أركانها. كيف لا؟ وهذا الذي يعتقد بالواسطة فإنه يستلزم من قوله إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى، وإساءة الظن بعلمه جل في علاه، وبسمعه وببصره وجوده وكرمه. فالذي يظن أن الرب سبحانه وتعالى لا يسمع ولا يستجيب إلا بالواسطة، فهذا من الظن ظن السوء. فالله قريب يسمع ويبصر ويجود ويتفضل ويحسن. لهذا قال إبراهيم عليه السلام عن كفار زمنه الذين عبدوا غير الله، قال: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين؟ يعني ما ظنكم بمجازات الله لكم إذا عبدتم غيره؟ كيف تظنون أن الله يحتاج إلى هذه الوسائط من الأصنام وغيرها فتعبدونها من دونه حتى تفتح لكم بابا عند الله؟ وكيف تقيسون ما عند الله بما عند الملوك فتقولون إن الملك أو الرئيس يحتاج إلى شفاعة أو إلى وساطة، كذلك الله عز وجل لا بد أن نوسط له؟ ولا شك أن من اتخذ واسطة بينه وبين الله فيستغيث به أو يعبده فقد ظن بالله أقبح الظن. ولا يخفى ما في هذا التشبيه من المفاسد العظيمة، كيف لا؟ وفي هذا صرف للعبادة لغير الله، وفيه نقص المحبة لله سبحانه وتعالى، فيصرف الخوف والرجاء والتوكل والمحبة والإنابة يصرفها لهؤلاء الشفعاء فيعبدهم من دون الله سبحانه وتعالى، لأنه يظن أن هذه الواسطة هي التي ستقربه، فيعبدها وينذر لها ويطوف حولها ويأتي بالعبادات القلبية والعملية لهذه الواسطة من صنم أو من كوكب أو من روح، وكما يصنع صوفية اليوم وروافض اليوم من المشركين، فيأتون ويصرفون هذا للقبور والأضرحة. هذا هو الشرك الذي حرمه الله في كتابه. الله عز وجل لم يجعل واسطة بينه وبين عباده في رفع الحوائج وفي جلب المنافع وفي دفع المضار. الله يقول في القرآن: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لهذا قال: فإني قريب، مع أنه في الغالب في آيات السؤال وإذا سألك عبادي أو يسألونك فتأتي بعد ذلك قل، أي قل يا رسول الله. أما في هذه الآية لم يأتي قوله قل، بل قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قالوا هذا إشارة إلى عدم الواسطة، لا واسطة بين الله وبين خلقه في الدعاء، وهذه الوسائط واتخاذها هي مما يعلم فساده بالضرورة من دين الله ومن دين الإسلام. فالله الذي بيده مفاتيح كل شيء، وهو الذي يجيب دعاء المضطرين، وهو الذي يكشف الضر، وهو الذي يغيث عباده المستغيثين، كما قال الله جل في علاه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فليس بين عباد الله وبين الله سبحانه وتعالى واسطة في العبادة وفي الدعاء وفي الاستغاثة، بل يناجون ربهم ويدعونه ويعبدونه بلا واسطة. والواسطة التي بيننا وبين الله هم الأنبياء، لكن هذه الواسطة في تبليغ الرسالة في أمره ونهيه ووعيده ووعده، كما قال الله: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وقال الله عز وجل عن نبيه محمد عليه الصلاة والسلام: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وهكذا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وجميع الأنبياء كانوا يخبرون أنهم إنما أرسلوا بالوحي مبشرين ومنذرين. فلا يجوز للمسلم أن يوسط صنما أو قبرا أو ملكا أو نبيا في العبادة وفي الدعاء وفي الحوائج، فيدعوه من دون الله ويطلب منه الشفاعة من دون الله أو ينذر له من دون الله، كما يصنع اليوم الروافض والصوفية في هذه القبور والأضرحة. وهذه من شبههم، ومن الشبه تعلقهم بأحاديث الشفاعة، وهذا هو الذي جعل المؤلف يورد الشفاعة ويذكر أقسامها ويبين ما هو الجائز منها وما هو الممنوع. لأنه قد يقول قائل: لماذا المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر هذه القاعدة تكلم عن الشفاعة؟ لأن هذه من شبه القوم، فيأتون ويستدلون على جواز طلب الشفاعة من الأنبياء والصالحين يوم القيامة على جواز الاستغاثة ودعاء الموتى، فيقولون: هذه الأحاديث صحيحة صريحة متواترة، يأتي الناس يوم القيامة يطلبون الشفاعة من الأنبياء. قالوا: إذن نقيس قياسا، فإذا كان الناس يوم القيامة يطلبون الشفاعة من الأنبياء، نحن كذلك سنطلب الشفاعة من الصالحين في قبورهم وبعد مماتهم، فيستشفعون بالصالحين. هذا معنى الاستشفاع، هو طلب الشفاعة، لأنه إذا قيل استشفع بفلان يعني سأله أن يشفع له. ما معنى الاستشفاع؟ بمعنى استجلاب الخير. لكنه في الحياة الدنيا هل يجوز الاستشفاع بمعنى أن تأتي إلى رجل صالح أو عالم فتطلب منه أن يدعو لك؟ الجواب: نعم، لا بأس. الاستشفاع بالرجل الصالح أو العالم في حياته بأن تأتي إليه وتطلب منه دعوة صالحة فلا بأس، سواء كانت هذه الدعوة في شيء ينفعك في دنياك أو في آخرتك. ولهذا في حديث أنس في الصحيحين: دخل ذلكم الأعرابي عندما أصاب الناس قحط على عهده عليه الصلاة والسلام، فطلب أن يدعو لهم، فدعا الله عليه الصلاة والسلام فسقاهم الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإمام البخاري على في صحيحه بوب على هذا الحديث: باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم. باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في البخاري على جواز الاستشفاع، أن يوم القيامة كل أمة تتبع نبيها، فيقولون: يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود، كما قال الله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا جائز أن يطلب منه الشفاعة عليه الصلاة والسلام، فإن الناس كلهم يأتون إليه يوم القيامة، يعتذر موسى وعيسى وإبراهيم ونوح، كلهم يعتذرون، وآدم عليهم الصلاة والسلام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها، فيستأذن ربه فيأذن له. فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود، كما جاء في صحيح البخاري. إذن هذه حجتهم بأحاديث الشفاعة، ولا حجة لهم في ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بنهج واضح فيه المحافظة على التوحيد، وسار الصحابة وأئمة الهدى من بعده على هذا النهج الواضح، ودافعوا عن التوحيد وبينوا حقيقته. فلا يجوز لأحد أن يستشفع بالميت أو أن يخاطب غائبا. ما كانوا يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ويطلبون منه الشفاعة ولا سألوه، فهؤلاء يستجيزون أن تأتي إلى قبر الميت فتطلبه الشفاعة وتستغيث به وتستعين به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يطلبون منه الشفاعة. هذا قياس باطل. أحاديث الشفاعة يوم القيامة إنما هي من سؤال الحي، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه على شيء هو يقدر عليه، لأنهم يجتمعون في موقف واحد ويحييهم الله عز وجل فيخرجون من قبورهم، فليس هو من سؤال الميت وليس هو من سؤال الغائب، والأحاديث في ذلك صريحة وواضحة. وكذلك كما أشرنا لما حدثهم عليه الصلاة والسلام بالسبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير عقاب ولا حساب، ماذا قال عكاشة بن محصن؟ قال ادعوا الله أن يجعلني منهم. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وهو أمر مشروع، وهو كطلب الاستغفار منه في حياته، كما قال الله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. فهذا في حياته. لا يمكن القياس على هذا أن يقولوا يوم القيامة يأتون إليه ليشفع لهم، فنحن نقيس على ذلك أن نطلب من الأموات والقبور أن يشفعوا لنا ويستغيثون بهم. ولهذا لما جاءه ربيعة بن كعب الأسلمي كما في صحيح مسلم، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم له وضوءه وحاجته، قال له: سل يا ربيعة. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له: أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فبين له ما هو السبب الذي يدخله في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيطلب منه أن يشفع له فيكون مرافقا له في الجنة. فقال له: أعني على نفسك بكثرة السجود. وهذه هي العبادة لله، والسجود له والإخلاص له، هذا هو الإيمان الخالص والعمل الصالح. وهذا يدل على ما جاء في حديث أبي هريرة حينما سأله: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن الشفاعة تريد عملا صالحا، فقال له: أعني على نفسك بكثرة السجود. أما الذي يعبد غير الله ويطلب الدعاء من غيره، كيف يعين نفسه على شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنما هو يعين شيطانه على إضلاله وإغوائه، نسأل الله العافية. فعرفنا إذن أن هذه الشبهة شبهة ضعيفة، ويؤكد ذلك أن في زمن عمر رضي الله عنه حينما حصل القحط، خرج عمر رضي الله عنه فصلى بالناس صلاة الاستسقاء، وهذه السنة وهذه الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام طلب من العباس أن يدعو الله عز وجل، فقال: قم يا عباس فادعوا الله لنا. فاستسقى بدعاء العباس، ولم يذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا استشفع به عليه الصلاة والسلام بعد موته، إنما استشفع برجل صالح وهو صحابي وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، العباس بن عبد المطلب، فاستشفع به في حياته، أي بمعنى طلب الدعاء منه، فدعا رضي الله عنه فنزل المطر. هكذا علمهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يقل لهم: إذا نزلت بكم النازلة تعالوا إلى قبري واستغيثوا بي واستشفعوا بي، لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يخالف التوحيد ولم يعلمهم ذلك. إذن هذه من شبههم الضعيفة الهزيلة التي لا قيمة لها، بل ومن أعجب العجائب أنهم يقيسون حال الموت على حال الحياة، فيقولون: النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس أن نأتي إلى قبره وندعوه، لأن كنا ندعوه في حال حياته، والنبي صلى الله عليه وسلم حي في الدارين، حي في الدنيا وحي في قبره، فيلجؤون إلى قبره ويدعونه من دون الله. وهذا قياس فاسد، فإن الفرق بين الحياة والموت فرق واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الأنبياء قبله كانوا في حياتهم يدعون الله عز وجل، فمن توسل بدعائهم دعوا الله عز وجل له، فكانوا يعلمون الناس أن يعلق الرجل قلبه بالله وأن يتوكل عليه وأن يحسن الظن به وأن لا يصرف شيئا من هذه العبادات لغير الله عز وجل. فالصحابة تعلموا هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلم يكونوا يستغيثون به لا في مغيبه ولا بعد موته، ولا كانوا يتوسلون بذكر اسمه ولا بجاهه، وهي منزلة عظيمة، لا شك أن له جاه عظيم ومنزلة وقدر عند الله، لكن ما كان يعلمهم التوسل الغير مشروع. بقي أن نتطرق إلى ما ذكره المؤلف من الشفاعة. فالمؤلف عليه رحمة الله بعد أن ذكر الآيتين قال: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. وهذا من النظر والاستقراء والتتبع لنصوص القرآن والسنة، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا من الآيات في إثبات الشفاعة، وتحقق وقوعها في يوم القيامة، أي سيتحقق هذا الأمر يوم القيامة بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى للشافع ويرضى كذلك عن المشفوع. فإذا رضي عن الشافع والمشفوع وأذن لهم بالشفاعة فهذه هي الشفاعة الثابتة المثبتة، ولهذا عرفها المؤلف كما سيأتي. فقال المؤلف: فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كما ذكرنا آنفا وأشرنا إليه أنهم يأتون إلى القبور أو إلى الأضرحة والأصنام أو إلى الكواكب والملائكة أو إلى الأرواح فيطلبون منها ما لا يقدر عليه إلا الله. وذكر المؤلف الدليل على ذلك، وهي قوله تعالى، وهي الآية في سورة البقرة، قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذه الآية نفت الشفاعة، وهناك آيات أثبتت الشفاعة، فلا تعارض بينهما، ليس هناك تعارض بين الآيات التي أثبتت الشفاعة ولا الآيات التي نفت الشفاعة. فهناك آيات أثبتت الشفاعة وأن هذا سيقع يوم القيامة بعد إذنه وبعد رضاه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقال أيضا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، وقال الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فأثبت الله عز وجل في هذه الآيات أنه سيقبل الشفاعة، لكن بعد إذن منه سبحانه وتعالى وبعد رضا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وهناك آيات أخرى في نفي الشفاعة وعدم وقوعها، كالآية التي ذكرها المؤلف: ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، وكذلك في قوله تعالى: ولا يقبل منها شفاعة، وهذا نفي، وكذلك في قوله تعالى أيضا: ولا شفيع، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، وفي قوله كذلك سبحانه: ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، و أيضا في قوله تعالى: لا تغني عني شفاعتهم شيئا. إذن هذه الآيات فيها النفي، نفي الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، والآيات كثيرة. فالشفاعة المثبتة هي خاصة بمن كان على التوحيد، وهي تطلب من الله سبحانه وتعالى وبأسبابها المعروفة. وقد استنبط العلماء شرطين لهذه الشفاعة، وقد أشار إليها المؤلف، فقال في تعريفها: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. إذن هما شرطان: رضا الله عز وجل عن المشفوع له لكونه من أهل التوحيد، ثم إذنه للشافع أن يشفع، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والله سبحانه لا يرتضي إلا من كان موحدا، حتى وإن كان عنده شيء من الذنوب، نعم حتى وإن كان عنده شيء من الذنوب، ما دام أنه على التوحيد فيدخل العاصي إذا كان موحدا، لأنه لم يتخذ من دون الله شفعاء. وأما الشرط الثاني ذكره الله في قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذه الآية هي التي استدل بها المؤلف كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكما في آية أخرى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ثم إن الله عز وجل جمع بين الشرطين في آية واحدة، وهي آية النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكذلك جمع الشرطين في آية سورة طه: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فإذا أذن الله سبحانه وتعالى وقعت تلك الشفاعة بعد رضاه، وإلا فلا شفاعة، حتى لو شفع ملك مقرب أو نبي مرسل فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. وما أجمل ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه، وفصل وبين في أقسام الشفاعة. ولهذا أشرنا آنفا إلى حديث أبي هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن هذه هي الشفاعة التي هي لأهل الإخلاص، وتكون بإذن الله سبحانه وتعالى، لا تكون لأهل الشرك. فالله يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم، وينال النبي عليه الصلاة والسلام هذا المقام العظيم، وهو المقام المحمود. أما الشفاعة التي نفاها الله عز وجل هي التي فيها الشرك، فيأتي المشرك فلا تنفعه هذه الشفاعة بسبب شركه، حتى لو شفع له نبي من الأنبياء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن شفاعة إبراهيم عليه السلام لأبيه آزر، فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ يعني في الدنيا كم دعاه إلى التوحيد وكم أمره بالتوحيد لكنه أبى، فكان يدعوه ويدعوه ويترفق به. إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فماذا كان من أبيه بعد أن دعاه وترفق به؟ قال: راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فهو يدعو إلى التوحيد برفق، ويأمره أن لا يطيع الشيطان، فإن الشيطان كان مخالفا مستكبرا لكنه أبى، وبين له برفق وكذلك بخوف عليه: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يعني أخاف أن تموت على كفرك فتدخل النار فتكون للشيطان وليا، يعني قرينا. فقال له: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ يعني هل أنت معرض عن آلهتي وعن عبادتها؟ إذا لم تنتهي عن سبها والطعن فيها لا أرجمنك، يعني لا أقتلنك رميا بالحجارة. وقال: وهجرني مليا، يعني اذهب عني، لا أريد أن أراك، لا تكلمني. فهجره زمنا طويلا من الدهر. فلما التقاه يوم القيامة ذكره إبراهيم عليه السلام بصنيعه وفعله: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك، لا ينفعه، اليوم لا أعصيك. فإبراهيم عليه السلام أراد أن يشفع لأبيه: يا رب إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد، أي أنه سيكون بعيدا من رحمة الله. فقال الله عز وجل لإبراهيم: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك، فينظر فإذا هو بذيخ، والذيخ هو الضبع، وقد تلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. يعني صار أبوه على هيئة هذا الحيوان وهو الضبع، حتى يكون أشد بعدا عنه ويتبرأ منه، وهو متلطخ ومتلوث بالدم وبنحوه، فيلقى في نار جهنم. فما نفعت آزر شفاعة ولده إبراهيم عليه السلام، لأن الله قد حرم الجنة على الكافرين. وأبو طالب أيضا مات على شركه وكفره، وشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حتى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لم تخرجه من النار، لأن الله حرم الجنة على الكافرين، لكن قبلت شفاعته في التخفيف، فخفف الله سبحانه وتعالى على أبي طالب. ولما جاءه العباس وقال عمك كان يحوطك، ماذا صنعت له يا رسول الله؟ عمك كان يحوطك ويغضب لك، فقال ما أغنيت عن عمك يا رسول الله؟ فقال هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، كما جاء في الصحيحين. وفي بعض رواياته كما في البخاري قال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه، نسأل الله السلامة. يعني أنه ليس في الدرك الأسفل في النار، لكن جعل في منزلة، هذا هو حاله، يبلغ كعبيه ويغلي منه دماغه. وهذه شفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبا طالب كان يدفع عن رسول الله وكان يحميه، كما جاء في قوله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهى الناس أن يؤذوا محمدا عليه الصلاة والسلام، لكنه هو نفسه أبو طالب ينأى عنه، أي يبتعد عن دينه ولا يدخل فيه، وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى. وفي بعض الروايات قال له العباس يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فقال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، فقد كان يصونه ويحفظه ويذب عنه. هذه حقيقة أبي طالب، لم يفرط في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يسلم ولم يدخل في دين الله، والجنة حرام على المشركين، فجعل في هذا الضحضاح ولم يكن في الدرك الأسفل من النار، فقبلت شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في التخفيف وليس في الخروج من النار. أما شفاعة إبراهيم لم تقبل للفرق الواسع والبون الشاسع بين آزر وبين أبي طالب. إذن هذه نوع من أنواع الشفاعة، لكن كما أشرنا لا تنفع الشفاعة للمشركين، كما أخبر الله سبحانه وتعالى فقال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وبقي أن نعرف هل هناك أقسام لهذه الشفاعة المثبتة؟ الجواب نعم، وأول هذه الشفاعات هي الشفاعة العظمى، ثم شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في دخول المؤمنين الجنة، ثم الشفاعة الثالثة وهي لرفع درجات أناس في الجنة، ثم الشفاعة الرابعة وهي الشفاعة لقوم استحقوا دخول النار فيشفع لهم حتى لا يدخلوها، ثم الشفاعة الخامسة وهي الشفاعة في أهل الكبائر، وكذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب، والشفاعة لأقوام حتى يدخلوا الجنة بغير حساب. وهذه الشفاعات كلها منها شفاعتان خاصتان برسول الله عليه الصلاة والسلام، الشفاعة العظمى وكذلك الشفاعة لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب. وقد جاءت النصوص في كتاب الله، فالشفاعة العظمى أحاديثها كثيرة، وهي في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود الذي عليه العلماء هو الشفاعة العظمى. وقد جاء في الحديث الصحيح في البخاري وفي غيره أنهم يستغيثون بآدم ثم يستغيثون بموسى، وهكذا ينتقلون إلى إبراهيم وعيسى، ثم يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيشفع لهم عليه الصلاة والسلام ويستأذن ربه، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال العلماء إن الحكمة من كون الأنبياء يأتي إليهم الناس واحدا ثم بعد ذلك ينتقلون إلى النبي الذي بعده وهم أولو العزم من الرسل آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، قالوا حتى تظهر منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه اعتذر الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتذر، وإنما قال أنا لها أنا لها، فيفتح الله عليه من المحامد ما لا يفتحه على غيره، كما جاء في الحديث أنا سيد الناس يوم القيامة، فقال فيأتون فأقول أنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده، لا تحضرني الآن، كما في صحيح البخاري، بل في الصحيحين، وفي لفظ في الصحيحين فأحمد ربي بتحميد يعلمني. إذن هذا يفتح الله عليه يوم القيامة، حتى إنه في الدنيا لا يعلم ما هو هذا الشيء الذي سيقوله، قال لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، كما في الصحيح في البخاري من حديث أنس، فيقول ما شاء الله أن يقول. قال العلماء هذا يدل على أنه يذكر من صفات الله ومن أسماء الله، وهذا يدل على أن الصفات والأسماء ليست محصورة، فيفتح الله على نبيه بمحامد فيها من الثناء على الله، والثناء يكون بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. إذن هذه تؤكد أن الله تعالى يفتح على نبيه ويخصه بهذه الخاصية. وقد جاء في الحديث وهو حديث صحيح أخرجه عبد الرزاق في تفسيره وهو عند النسائي في سننه الكبرى، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما يؤذن له بالشفاعة يقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت وعبدك وابن عبدك وبك وإليك ولا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك تباركت وتعاليت. هذا من دعائه يقوله يوم القيامة، وقد قال هذا حذيفة بن اليمان، أي من قوله موقوفا عليه، لكن له حكم الرفع لأنه يتحدث عن أمر غيبي، أن من المحامد التي يقولها النبي عليه الصلاة والسلام عندما يجتمع الناس في صعيد واحد ولا يتكلم، وأول من يتكلم هو النبي عليه الصلاة والسلام فهو من يؤذن له، فأول ما يدعو يقول بهذا الدعاء لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت وعبدك وابن عبدك وبك وإليك ولا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك تباركت وتعاليت. هذا يحصل يوم القيامة، وهي ما يحصل في الشفاعة الكبرى، بل إن الله عز وجل جعله خطيب الأنبياء يوم القيامة كما جاء في الحديث وأنا خطيبهم إذا أنصتوا، حديث حسن خرجه الدارمي وأخرجه الترمذي، أنا خطيبهم إذا أنصتوا، وجاء كذلك له شاهد من حديث أبي بن كعب، فإذا كان يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر، فيفتح الله عليه فيسكت الناس ويتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، أنا خطيبهم أي أنا المتكلم، فيسكتون جميعا ويعتذرون، فيكون له القدرة على الكلام عليه الصلاة والسلام، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. قال العلماء هذا مخصوص، هذه الآية مخصوصة لأنه لم يؤذن لأحد حينئذ في التكلم إلا النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم حمل هذه الآية أنها خاصة بالكفار، هم الذين لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. إذن هذا هو الحديث الصحيح في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، بل إنه سيعطيه الله عز وجل لواء الحمد يوم القيامة، كما قال وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد في المسند وأخرجه الترمذي وله شواهد يصح بها، وفي بعض الروايات أعطي وأعطي لواء الحمد عليه الصلاة والسلام، قال ولا فخر وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وفي بعض الروايات ومعي لواء الحمد أمشي ويمشي الناس معي. واللواء ما هو اللواء؟ هو الراية التي لا يحملها إلا صاحب الجيش. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خصه بذلك، ينفرد بذلك يوم القيامة ويكسوه حلة خضراء حين يقوم المقام المحمود، كما جاء في حديث كعب بن مالك الذي أخرجه أحمد في المسند، وفيه قال عليه الصلاة والسلام ويكسوني ربي تبارك وتعالى حلة خضراء ثم يؤذن لي، ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول، فذلك المقام المحمود. إذن هذه هي الشفاعة العظمى وأدلتها كثيرة، وكلنا يعرف حديث أبي هريرة الطويل في الشفاعة عندما يذكر خروج الناس من قبورهم ودنو الشمس، ثم يذكر أنهم يأتون آدم فيعتذر ويأتون كذلك نوحا فيعتذر، فآدم يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي، وهكذا يعتذرون فيأتون محمدا عليه الصلاة والسلام فيقولون له يا محمد أنت رسول الله وأنت خاتم الأنبياء، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وكذلك من الشفاعات التي ذكرها العلماء وهي شفاعات مثبتة، الشفاعة التي أشرنا إليها وهي تتعلق بأن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لأناس قد أمر بهم إلى النار فيشفع لهم فلا يدخلوها عليه الصلاة والسلام، هذه الشفاعة ثابتة لنبينا عليه الصلاة والسلام جاءت بها النصوص، ومن أدلتها ما جاء في حديث ونبيكم على الصراط يقول رب سلم، وفي بعض الروايات أن الأنبياء يقولون اللهم سلم، قالوا هذا هو الدعاء وهم يمرون على الصراط، فمنهم من يسقط في النار لكن بقولهم اللهم سلم لا يسقطون بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم على الصراط اللهم سلم هو شفاعة لمن هو مستحق للنار، وشاء الله عز وجل أن ينفعه بهذا الدعاء وهو شفاعة، أما من شاء الله أن يدخله النار من عصاة أهل الإيمان فإن هذه الشفاعة لا تنفعه فيسقط في النار وتأخذه الكلاليب فيسقط من على هذا الصراط. ثم الشفاعة لأهل الكبائر، وهذه هي الشفاعة التي حصل الخلاف بين أهل السنة وبين الخوارج والمعتزلة، فأهل السنة والجماعة يثبتون أن أحاديث الشفاعة هي في أهل الكبائر وهي ثابتة متواترة وقد اتفق عليها الصحابة والسلف، وإنما نازع فيها أهل البدع من الخوارج والمعتزلة ومن كان على شاكلتهم ولف لفهم، فلا يبقى في النار أحد من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، كلهم يخرجون من النار ويدخلون الجنة، وأحاديث الشفاعة في هذا متواترة، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة مثقال حبة مثقال برة، أخرجوا من النار من لم يفعل خيرا قط، وهكذا قد أصابهم ما أصابهم وامتحشوا وقيل لهم الجهنميين لأنهم دخلوا جهنم وذاقوا من عذابها. ولهذا ابن القيم قسم النار إلى عدة أقسام، نار الكفار الذين هم خالدون فيها، ونار الموحدين التي هي كما قال ابن القيم تنطفئ وتنتهي بخروج الموحدين منها فهم عتقاء الرحمن. وقد ذكر العلماء وألفوا في ذلك مؤلفات نفيسة وخاصة بشفاعة أهل الكبائر، لأن من نازعهم في ذلك هم أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. وكذلك من الشفاعات التي ذكرها العلماء شفاعة أناس يرفع الله سبحانه وتعالى منزلتهم في الجنة بسبب دعائه عليه الصلاة والسلام، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأناس فدخلوا الجنة بشفاعته ورفع الله منزلتهم بسبب شفاعته، ومن ذلك ما جاء في حديث أبي سلمة رضي الله عنه حينما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت وقد توفي بعد غزوة أحد رضي الله عنه وأرضاه، وهو زوج أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقد تزوجها بعده، فدعا له اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واغفر له ولنا يا رب العالمين، واخلفه في عقبه. قال العلماء هذا الدعاء هو شفاعة، لأنه دعا بأن يرفع الله درجته في المهديين، فهو من أهل الجنة وهو صحابي، ومع ذلك دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فرفع الله عز وجل منزلته في الجنة. وكذلك من الشفاعات التي ذكرها العلماء ما جاء في حديث 70 الذين في حديث 70,000 الذين دخلوا الجنة بغير حساب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنهم وأنهم يدخلون الجنة بغير حساب، فدعا وطلب عكاشة بن محصن من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يجعله منهم، فقال ادعوا الله لي يا رسول الله أن أكون منهم، فدعا عليه الصلاة والسلام فكان عكاشة منهم. ثم قام رجل آخر وقال ادعوا الله لي يا رسول الله، فقال سبقك بها عكاشة. قال العلماء لعل هذا الرجل كان من أهل النفاق، فما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، وقال بعضهم لا بل هذا من باب عدم فتح الباب، لأن الكل سيطلب فيدخل من لا يستحق، لا سيما وأن هناك من أهل النفاق من كان يتظاهر بالإسلام وهو منافق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بعض أهل النفاق والبعض لا يعرفهم، كما قال الله في القرآن ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام يدخل من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، كما جاء في صحيح البخاري بل جاء في الصحيحين. فلما سمع هذا عكاشة قال ادعوا الله لي، فقال اللهم اجعله منهم، وهكذا. إذن هذه أشهر الشفاعات المثبتة، وبعضهم ذكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن سكن المدينة، فقد ذكروا أنها شفاعة خاصة لمن سكن المدينة ومات فيها، وقد قال عليه الصلاة والسلام ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، كما جاء في صحيح مسلم، وقال لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. إذن هذه من الشفاعات الثابتة المثبتة، وشفاعته أيضا للمؤمنين بدخول الجنة جاء في صحيح مسلم بل في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنهم يأتون فيريدون دخول الجنة، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويطرق باب الجنة فيقال من؟ فيقال محمد، فيقال له يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم، فيدخلون. في بعض الروايات يريدون الدخول فلا يستطيعون، فيأتون آدم فيطلبون منه الشفاعة فيمتنع كذلك آدم عليه السلام من الشفاعة، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا صاحبها، فيؤذن له بعد أن يطرق أبواب الجنة. جاء هذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال فيأتون إليه ويطلبون أن يستفتح لهم الجنة، فيقولون لست بصاحبه حتى يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤذن لهم. وفي بعض الروايات قال فآتي الباب فأقعقعها، يعني يضرب الباب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة. وفي بعض الروايات كما في صحيح مسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، فهو أول شفيع في الجنة كما جاء في صحيح مسلم أنا أول شفيع في الجنة. لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته رجل واحد. إذن هذه هي الشفاعات المثبتة، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.